من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في نجاسة الكتاب، وذكرنا أن المصنف حفظه الله استدل على نجاسة الكتاب بالآية الكريمة أو بالآيتين الكريمتين، وبعد ذلك استدل بمجموعة من الروايات. ذكرنا رواية سعيد الأعرج وتبين أنها لم تتم دلالتها، وبعد ذلك ذكر رواية أبي بصير وكذلك تبين أنه لم تتم دلالتها على المطلب، ثم بعد ذلك ذكرنا صحيحة محمد بن مسلم الأولى وصحيحة محمد بن مسلم الثانية، وتبين إلى هنا لم تتم أي رواية للاستدلال على نجاسة الكتاب. درسنا الجديد من الآن يبدأ. الرواية الجديدة وهي صحيحة علي بن جعفر. نقرأ الرواية أخوان. حيث سأل أخاه موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال الإمام سلام الله تعالى عليه: إذا علم المسلم أنه نصراني، إذا علم أن الذي بجنبه نصراني، اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. هذه الرواية أخوان تفترض وجود مسلم ووجود نصراني في الحمام. الإمام سلام الله تعالى عليه يقول: إذا كان النصراني بقربه في هذه الحالة ويستعمل معه الماء، لا يصح له أن يستعمل الماء معه إلا أن يبتعد. ماذا؟ إلا أن يبتعد عنه فيغسل الحوض ثم ماذا؟ ثم يغتسل لوحده. تقريب الاستدلال بهذه الرواية: تارة نفترض أن الإمام سلام الله تعالى عليه يحذر المسلم من أن يمس النصراني ماء الحمام، الماء الموجود في الحوض عليكم السلام. فهنا هل يوجد احتمال؟ والجواب عليكم: هل يوجد احتمال أن ماء الحمام، الماء الموجود في الحوض، أن الإمام يحذر المسلم من الماء الموجود في الحوض؟ هذا كن نرجع لمن؟ نرجع أنه نعرف الحمامات القديمة كيف كانت. الحمامات القديمة كانت بهذه الكيفية: يوجد حوض كبير اللي هو المادة مال الحمام، وهذا ينتشر على ماذا؟ على أحواض صغيرة. فإذا هذا الماء الموجود في الحوض الصغير مرتبط بمن؟ مرتبط بالمادة. إذا بلا ريب حتى لو مس النصراني هذا الماء الموجود في الحوض الصغير، فبلا ريب لا ينفعل هذا الماء الموجود في الحوض الصغير، لا ينفعل بملامسة من؟ بملامسة النصراني. إذن هذا الاحتمال شنو؟ هذا الاحتمال بلا ريب لا يمكن أن يكون مراد الإمام هو هذا، لأن هذا الماء القليل الموجود في هذا الحوض مرتبط بالمادة، والمادة ماذا؟ والمادة معتصمة. إذن يوجد احتمال آخر. الاحتمال الثاني أن الإمام ماذا قال للمسلم أو أمر المسلم أن يصنع؟ أن النصراني إذا كان قريبا منك سوف يلمس أطراف الحوض، حاشية الحوض، وأنت هم تلمس حاشية الحوض، بعد ذلك تأخذ مثلا ماء قليل وتلقيه على نفسك، فما راح نحرز ماذا؟ ما راح نحرز الطهارة. فالإمام ايش قال له؟ قال له: هذا النصراني إذا وياك بالحوض اشطف الحوض، اغسل أطرافه ثم استعمله. ولذلك إذا تلاحظ الرواية فيغسله ثم يغتسل، ماذا يغسل؟ يغسل الحوض، يعني أطراف الحوض ثم يغتسل. فإذا هنا الإمام أمر بالابتعاد عن النصراني، وأنه لا يحتك مع المسلم في الحمام من باب أن أطراف الحوض ماذا؟ سوف تتنجس. والإمام ماذا؟ والإمام قال له اغسل الحوض قبل أن ماذا؟ قبل أن تستعمل أنت هذا الحوض. هذا الاحتمال وجيه لو مو وجيه؟ احتمال وجيه، وتعبير الرواية يساعد على هذا الاحتمال، يعني هذا الاحتمال من الممكن أن يكون هو مراد من؟ هو مراد الإمام سلام الله تعالى عليه. هذا يا احتمال الثاني. الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث أن الإمام قال له لا تقترب من النصراني في الحمام، لأنه إذا وقع الماء على جسم النصراني ثم تتساقط قطرات منه عليك، وهذا الاحتمال كذلك ماذا؟ هم الاحتمال وارد، هذا أن الإمام قال له لا تقترب منه في حوض واحد، يعني لا تستعمل حوض واحد في الحمام أنت والنصراني، لهذه المحاذير، إما محاذير الحواشي حواشي الحوض، أو لا أن هذا النصراني إذا استعمل هذا الحوض إذن سوف يكون بماذا؟ سوف يكون بقربك، فإذا كان بقربك يعني الحوض الواحد يكون لاستعمال المسلم والنصراني، إذن إذا كان النصراني قريبا منك فتأمن من عدم وصول القطرات الساقطة من النصراني إليك، تأمن لو ما تأمن. ولذلك قال له الإمام ابتعد عنه، ابتعد عنه، شوف لك حوض ثاني أو هو يروح يبتعد، والحوض إذا تريد تستعمل يكون الشطفة قبل لا. إذن هذه الرواية بلا ريب تساعد على ماذا؟ تساعد على أن الإمام عندما أمره بالابتعاد فهذه الرواية بهذين الاحتمالين، احتمال أنه يغسل أطراف الحوض أو أن قطرات الماء سوف تسقط عليه وتكون هذه القطرات متنجسة، على هذا الاحتمال الثاني والثالث بلا ريب تكون الرواية دالة على نجاسة الكتاب ذاته. إذن مو نجاسة عرضية، وإنما نجاسة ماذا؟ نجاسة ذاتية بهذين الاحتمالين. يا احتمالين إذن وكل الاحتمالين الرواية تساعد عليه، لأن الإمام ركز بالرواية أخوان، يقول إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض، المسلم وحده على الحوض، فيغسله ثم ماذا؟ ثم يغتسل من ماء الحوض. الاحتمال الثاني اخراجه من الرواية جدا واضح، بس الإمام يقول له هنا شنو؟ لا تغسل أنت والنصراني في حوض واحد، محذور سقوط قطرات الماء. هذا يطلع من الرواية لما يطلع؟ يفهم لو ما يفهم؟ هم يفهم. إذن هنا هذه الرواية، هذه الرواية بلا ريب تكون دالة على نجاسة الكتاب، ونجاسته تكون نجاسة ذاتية. هذه هي الرواية الأولى التي يقول المصنف تكون تامة الاستدلال على المطلوب، والمصنف لا يناقش في هذه الرواية. نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نأتي إلى يقول ومنها صحيحة علي بن جعفر حيث سأل أخاه موسى بن جعفر عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. فإنها هذه الرواية نهت عن الاغتسال من الحوض الصغير عند اغتسال النصراني من الحوض الصغير، وجوزت الاغتسال عند وجود المسلم وحده على الحوض الصغيرة. تقريب الدلالة أن المحذورة في اغتسال النصراني ليس هو تنجس ماء الحوض بإصابة يده له، لماذا؟ لعدم احتماله بعد اعتصام الأحواض الصغيرة باتصالها بمن؟ بالحوض الكبير الموجود في الحمام. زين، إذن هذا الاحتمال وارد لا موارد؟ هذا الاحتمال غير وارد، لأنه الماء نفس الماء أخوان، فرق بين الحوض وبين ماء الحوض. ماء الحوض بلا ريب مرتبط بمن؟ بالمادة. أما أطراف الحوض مرتبطة بالمادة؟ ما مرتبطة. اقرأ، يقول بل ذلك، يعني المحذور، بل ذلك لتساقط القطرات من بدنه أو لملامسة يده لحواش الحوض. كمل، والمحذور من الجهتين، يا جهتين الثانية والثالثة، لا الملامسة لأطراف الحوض وسقوط القطرات، لا يتم إلا بناء على نجاسة الكتاب. والفكرة صارت واضحة، إذن فقط بناء على نجاسة الكتاب يصح هذا الكلام. المصنف ناقش بالرواية، ها؟ المصنف لم يناقش في هذه الرواية من ناحية الدلالة، ودلالتها تامة. وأما سندها فهذه الرواية قد ذكرت في كتاب علي بن جعفر، اللي هو اسمه مسائل علي بن جعفر سلام الله تعالى عليه، عندما يسأل أخاه موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه، وسنتحدث في ذيل البحث عن هذا الكتاب مفصلا. زين، ننتقل إلى الصحيحة الأخرى. الصحيحة الأخرى هي صحيحة هارون بن خارجة، يقول قلت، هسه كم رواية صارت عندنا؟ واحدة نستدل بها على نجاسة الكتاب ذاته. صحيحة هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم، فقال الإمام ماذا؟ فقال الإمام لا، يعني شنو؟ لا تخالطهم ولا تأكل من طعامهم. زين، بعد هنا لابد أنه الإمام عندما منعه من المخالطة، عندما منعه من الأكل، واضح أن أكل الكتابي أو أكل غير المسلم بناء على هذا الكلام نفس غير المسلم، بحكم الرطوبات، بحكم الكذا، رح تصير مماسة بينه وبين الطعام. لو ما صير مماسة، ها؟ تصير مماسة. ولأن الكتابي، ولأن الكتابي بنظر الإمام نجس ذاتا، الإمام قال له لا تخالطهم ولا تأكل من طعامهم، لأن الكتاب سوف يباشر ماذا؟ يباشر الطعام. فإذا بناء على هذا الكلام لا يوجد وجه لمنع الإمام من مخالطتهم أو من الأكل من طعامهم إلا أن يكونوا نجسين ماذا؟ إلا أن يكونوا نجسين ذاتا، ماكو احتمال آخر. وإلا لماذا نهى الإمام سلام الله تعالى عليه؟ نهى من المخالطة ونهى من أكل طعامهم. إذن إلى هنا، إلى هنا تقريب الاستدلال بهذه الرواية على نجاسة الكتاب ذاتا، إلى هنا تقريب الاستدلال ماذا يكون؟ يكون تام. فكرة صارت واضحة. قد يقال، إشكال على الرواية، قد يقال أنه بالنسبة إلى الكتابي، بالنسبة إلى الكتابي كما يوجد هذا الاحتمال الذي ذكرته أنت الآن، يا احتمال أن الكتابي سوف يباشر الطعام بنفسه، وهذه المباشرة، قل وياي، وهذه المباشرة سوف، قل وياي، سوف تنجس الطعام. هذا مو الاحتمال الأول، أكو احتمال آخر. الاحتمال الآخر أن الكتابي مهما كان يهودي نصراني مجوسي، كتابي، ألا توجد عنده أشياء محللة هي محرمة ونجسة عندنا؟ وبلا ريب أكو أشياء محرمة، أكو أشياء نجسة، حلال عليهم بدينهم لكنها حرام ونجسة على ديننا. فالإمام من قللت خالطهم، من قللا تأكل طعامهم، من يابا من باب أنهم قلوا ياي أنهم يأكلون أو يشربون ما نعتقد بنجاسته، ويأكلون ويشربون بالأواني التي يطبخون بها. إذن الطعام سوف يكون ماذا؟ سوف يكون متنجسا. فإذا بناء على هذا الكلام، إذن الإمام نهى من أكل طعامهم، والإمام نهى من مخالطتهم، من يابا من باب أنهم يأكلون أو يشربون، يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، وهذه موجودة في أوانيهم، ونفس هذه الأواني يطبخون بها الطعام، إذن يكون الطعام ماذا؟ فإذا الإمام يشير إلى نجاستهم على هذا الاحتمال، يشير إلى نجاستهم الذاتية، لو يشير إلى نجاستهم العرضية. واضح العرضية؟ هذا الاحتمال يا أخوان وارد لو مو وارد؟ هذا الاحتمال وارد. المصنف يدفع هذا الاحتمال الوارد بوجهين. الوجه الأول، الوجه الأول، الإمام سلام الله تعالى عليه نهى عن مخالطتهم وعن أكل طعامهم، لو ما نهى؟ نهى. فهنا نقول النهي من قبل الإمام عن أكل طعامهم، عن مخالطتهم، وهنا يوجد عندنا احتمالان لهذا النهي. الاحتمال الأول أنهم نجسون ذاتا، الاحتمال الثاني أنهم نجسون عرضا. نقول نهي الإمام مقيد لو نهي الإمام مطلق؟ ها؟ مطلق. الإمام نهى عن شيء وحدد متعلق النهي، لو متعلق النهي محذوف، متعلق النهي محذوف. فإذا الإمام سلام الله تعالى عليه نهى عن المخالطة، ونهى عن أكل الطعام، ونهى عن كذا، ونهى. إذن الإمام نهى، قال لا، ما حدد الإمام أن نهيه بأي شيء يتعلق. فإذا الإمام سلام الله تعالى عليه إذا نهى مع وجود هذين الاحتمالين، احتمال أن طعامهم نجس بسبب مباشرتهم، وأن طعامهم نجس بسبب أن الأواني التي يطبخون بها هي بعينها التي يشربون بها الخمر أو يطبخون بها لحم الخنزير. فإذا كلام الإمام ونهي الإمام عام لو مو عام؟ مطلق لو مو مطلق؟ فيشمل كلا الموردين، راح يشمل هذا المورد وراح يشمل ماذا؟ هذا المورد، فراح يشمل الموردين بالإطلاق. فهنا كذلك نقول نتمسك بإطلاق كلام الإمام سلام الله تعالى عليه، ونقول إن الإمام نهى عن مخالطتهم بسبب نجاستهم الذاتية، تمسكا بمن؟ تمسكا بالإطلاق. وكذلك نهى بسبب نجاستهم العرضية. أكو تنافي بين أن يشمل النهي كلا الموردين؟ لا يوجد تنافي. هذا يا جواب الجواب الأول. الجواب الثاني لدفع هذا الاحتمال، الجواب الثاني، المصنف حفظه الله يقول ركز بالرواية. الرواية ايش قالت؟ قالت طعامهم، يعني نسبت الطعام إليهم، مو مطلق الطعام، طعامهم هم بما هم، مو نأكل من الطعام الذي يكون بين أيديهم. فرق بين طعامهم يعني نسب الطعام إليهم مباشرة مو مطلق الطعام، حتى تأتي أو يأتي فيه احتمال أنه يتنجس بسبب الأواني المتنجسة، لا، وإنما جعل النهي بالنسبة إلى الطعام بما هو طعامهم. وهنا عندما نأتي إلى هذه النسبة نقول طعامهم بما هم بما هم، ولا مشكلة في الكتاب إلا لأنه نجس ذاتا. المشكلة به هو مو المشكلة بطعامه، المشكلة به هو مو المشكلة بطعامه، لأنه طعامهم، لأن الطعام قد نسب إليهم، لأنه طعامهم الإمام نهى عن أكله. إذن الخصوصية والإشكال ورد بسبب ماذا؟ بسبب نسبة الطعام إليهم، بسبب إضافة الطعام إليهم، لا مطلق الطعام، لأنه طعامهم. إذن الإشكال يأتي على الطعام، لو الإشكال يأتي على أنه هذا الطعام قد نسب وأضيف إلى المجوس مثلا أو إلى الكتاب بسبب النسبة، فإذن المشكلة ماذا؟ المشكلة في أن هذا الطعام لأنه نسب إليهم، وهم لا يوجد فيهم إشكال إلا من ناحية ماذا؟ إلا من ناحية نجاستهم الذاتية، مو النجاسة العرضية، إلا في نجاستهم الذاتية. إذن إلى هنا كذلك نجد أن هذه الرواية بعد دفع هذا الإشكال بهذين الوجهين تكون الرواية تامة. نقرأ الرواية أخوان. ومنها صحيحة هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم. فقال: لا، فإن مطلق لو مطلق يعني يشمل ماذا؟ يشمل فإن النهي ليس عن مؤاكلة المجوس بل عن الأكل من طعامهم، ولا وجه للنهي عن ذلك سوى كونه بلحاظ النجاسة، لا مورد للنهي. واحتمال هذا الاحتمال الأول أن نجاستهم شنو؟ نجاسة ذاتية. واحتمال أن النهي للنجاسات التي يزاولها المجوس لا لنجاسته في نفسه، هذا الاحتمال الثاني، وارد لو موارد؟ الاحتمال يعني الثاني هو النجاسة العرضية. يقول: هذا الاحتمال مدفوع خبر بمخالفته للإطلاق، أن كلام الإمام ماذا؟ مطلق، ومع إطلاقه لا يصح لنا. زين، الرد الثاني: بل ولإضافة الطعام إلى المجوس، الظاهرة هذه الإضافة في كون الموجب لذلك إذن المشكلة وين؟ المشكلة في نفس المجوس، في نفس يعني لا توجد مشكلة في الطعام، ولكن الطعام لأنه نسب إليهم فإذن أصبح إشكال بمن؟ بالطعام. زين، الإشكال بالطعام لأنه نسب إليهم من يا جهة؟ من جهة أن المشكلة بهم هم المجوس، لأنهم نجسون ذاتا. يقول: في كون الموجب لذلك مباشرته له. نكمل الكتاب. يقول: وهذه الرواية كسابقتها لم يورد عليها المصنف أي إشكال. إذن هذه الرواية كذلك، قل وياي، من ناحية الدلالة إلى هنا الرواية الثانية تامة. المصنف يقول: هذه بعض الروايات المستدل بها على نجاسة الكتاب، وقد اتضح تمامية بعضها دلالة وسندا. يا هي بعضها، يعني صحيحة علي بن جعفر وصحيحة هارون بن خارج. واضح إلى هنا؟ إلى هنا انتهينا من تعداد الروايات الدالة على نجاسة الكتاب، وتبين أنه تمت روايتان إلى هنا. نأتي إلى الرواية الثانية، وهي صحيحة هارون بن خارجة من ناحية السند. هذه الرواية أخوان موجودة في كتاب الكافي في الجزء السادس صفحة 264 الحديث الثامن: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة. أتصور في ذيل السنة الماضية بحثنا العدد هنا، عدد الكليني ما تكلمنا عن العدد بصورة تفصيلية. شيخنا لا، هنا هم أخذنا الصور، ما أخذنا زين. عدة من أصحابنا عن أحمد، إن شاء الله العدة بكرة نشرحها، عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي وهو ثقة، وهذه العدة عدة صحيحة، العدة يعني ثلة يعني مجموعة زين. عن إسماعيل بن مهران وهذا ثقة، عن محمد ابن زياد، عندنا يمكن 12 محمد ابن زياد، من هو محمد ابن زياد هنا؟ من هو محمد ابن زياد هنا؟ شيخ عباس شلون نطلع هذا محمد ابن زياد يا هو من عندهم من هذول ال 12؟
من خلال النظر.
اي اي يعني على الطبقه. زين، هسه انا راح نقول من هو هذا، بيع السابوري الثقه زين، وهارون كذلك ابن خارجه ثقه. تحديد الاسم المطلق، هذا اسم مطلق محمد ابن زياد، من الراجع مثلا معجم رجال الحديث نلقى مثلا في 15 واحد او 12 واحد، الوصول الى تحديد من هو المراد يحتاج الى جهد علمي للحق والإنصاف، لأنه الآن مثلا هارون بن خارجة واضح أنه يروي عن الإمام عن الإمام الصادق عليه السلام، فإذا يكون محمد بن زياد قريب من الإمام الصادق ومن الإمام الكاظم. فمن تستقرئ الأسماء، إذا تلقى واحد من أصحاب الإمام الرضا اطلع، إذا تلقى واحد من أصحاب مثلا اطلع، فينحصرون مجموعة هنا لعله. وهذا عليكم غدا، محمد ابن زياد ألا يحتمل أنه محمد ابن أبي عمير؟ هذا احتمال وارد أم وارد؟ هم وارد، نفس الطبقة نفس الطبقة. فإذا بس إحنا متعودين يعني أهل الحديث الذين يكتبون الأحاديث متعودين يكتبون محمد ابن زياد ويقصدون به محمد ابن أبي عمير، ما علمونا هيك. هسه هاي وحدة من القرائن تدل على أنه محمد ابن زياد اللي هو بياع السابوري. فإذا استخراج هذا يراد جهد علمي أخوان، يراد لممارسة، يحتاج إلى ممارسة. واحد يكون يتعب نفسه، يكون يستقرأ الأسماء، كل اسم يركز أنه هذا من أصحاب من، طبقة من، يروي عن من، من الذي يروي عنه، يجمع مجموعة من القرائن إلى أن يحدد هذا هو المراد. واضح الكلام؟ وعندنا قاعدة مرت علينا سابقا، أن الأسماء إذا كانت متعددة والعناوين متعددة، فهنا إذا أطلق الاسم من دون تحديد أن هذا مثلا المرادي، هذا مثلا الكوفي، هذا مثلا الكذا، إذا ما أضيف إليه لقب أو صفة تحدده وتشخصه، فيكون عند الإطلاق من هو؟ الثقة المعروف. الثقة المعروف لا يحتاج. هسه الآن مثلا لعله الروايات التي تقول زرارة ابن أعين محدودة، فقد يقول زرارة، ما يحتاج علما لأنه هو بعد أشهر. فإذا مع الشهرة هذا منهج اتبعه من؟ اتبعه الرجاليون واتبعه أهل الحديث. هسه هذه الرواية كذلك موجودة في كتاب المحاسن للبرقي في الجزء الثاني صفحة 453 حديث 371، نفس السند المتقدم، يبدأ البرقي بأحمد بن محمد بن خالد إلى آخر السند. هذه الرواية بعينها موجودة في كتاب التهذيب في الجزء التاسع صفحة 87 حديث 367. إلى هنا أخوان انتهينا بحمد الله تعالى من ذكر الروايات الدالة على نجاسة الكتاب. بقي عندنا شيء واحد، أن الرواية التي ذكرت نجاسة الكتاب وهي صحيحة علي بن جعفر، صحيحة علي بن جعفر، هذه الصحيحة أخوان مرة ينقل لناها الطوسي، مرة ينقل لناها الكليني، مرة ينقل لناها الفقيه صدوق، وواضح أن الطريق إليها كذا وسندها كذا وتكون واضحة عندنا. الآن هذه الرواية مأخوذة من كتاب علي بن جعفر المسمى بمسائل علي بن جعفر. هذا الكتاب لابد أن نبحث فيه أولا أنه علي بن جعفر ما هو رأي العلماء فيه، هذا من جهة. من جهة أخرى وهي المهمة، أن هذا الكتاب مطبوع الآن عندنا، هذا الكتاب مطبوع وحققته في الفترة الأخيرة مؤسسة آل البيت، كتاب محقق. المهم في الكتاب ما هو؟ المهم في الكتاب أنه هل نقطع ونعلم بنسبة الكتاب إلى مؤلفه؟ وهذا الكتاب الذي بأيدينا، يعني لو علمنا بوجود كتاب لعلي بن جعفر، علمنا بوجود كتاب فنعلم بوجود كتاب علما، هذا الذي بين أيدينا هو كتاب علي بن جعفر لو غيره؟ فإذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى جهة أخرى من البحث. فنبدأ ونتوكل على الله. السيد الخوئي رحمه الله في الجزء 12 في صفحة 314 ذكر ترجمة علي بن جعفر، فقال علي بن جعفر، يعني ينقل عن النجاشي، علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام أو الحسن، سكن العريض من نواحي المدينة، فنسب ولده إليها، له كتاب في الحلال والحرام. أخوان هذين التعابير كنا نوقف عندها، له كتاب في الحلال والحرام، يروى تارة غير مبوب وتارة مبوبة. ها شنو؟ واحد الكتاب له كتابين؟ ها أذن، صار اختلاف؟ لا صار اختلاف هسه من نجي للبحث. أذن هاي العبارة أوهمتنا، شنو مبوب شنو غير مبوب؟ يعني كتابين، كتاب مبوب وكتاب غير مبوب، يعني الأصل واحد، مرة غير مبوب الصلاة الحج الصيام التجارة الكذا مو مبوب، ومرة لا مبوب، روايات الحج على جهة، روايات الصيام على جهة، روايات النجاسة على جهة. فإذا الكتاب واحد لو هن كتابين، يعني الأصل واحد لو الأصل متعدد. بس احنا بيناتنا صار اختلاف، البعض قال كتاب واحد والبعض قال شنو. زين، أخبرنا القاضي أبو عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال حدثنا علي بن أصباط بن سالم قال حدثنا علي بن جعفر بن محمد قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام وذكر المبوب. إذن مرة يذكرون المبوب، مرة شي يذكرون غير المبوب. زين، من الذي ذكر المبوب؟ هو القاضي أبو عبد الله. وأخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر بن محمد قال حدثنا علي بن الحسن وذكر غير المبوب. واضح جاي؟ زين، كذا في أكثر النسخ. وفي رجال المولى القهبائي هكذا: حدثنا عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر بن محمد قال حدثنا علي بن جعفر عليه السلام عن أبي الحسن عليه السلام وذكر غير المبوب. مسألة جاسر بي اختلاف. هذا كل الكلام وين؟ عند النجاشي. نأتي إلى الطوسي. علي بن جعفر أخو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليهم أجمعين، جليل القدر ثقة، بينما النجاشي جعله مجهول الحال، ما ندري شنو حاله. أما الطوسي وثقه، وله كتاب المناسك ومسائل لأخيه موسى بن جعفر. إذن كم كتاب؟ المناسك، مناسك الحج يعني، ومسائل ماذا؟ لأخيه موسى بن جعفر. إذن صار كتابي. ومن هناك مبوب وغير مبوب؟ لا 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 لا، واحد. لا لا صبر، مو قال مبوب وغير مبوب، لعله المناسك مبوب والمسائل غير مبوب، أو بالعكس. فإذا كما يوجد احتمال وجود كتابين في كلام الشيخ الطوسي، يوجد احتمال بوجود كتابين في كلام الشيخ النجاشي. أخبر، هذه كنا نحفظها شوية، المناسك والمسائل، المبوب غير المبوب، لأن بحثنا هو شوية زين. أخبرنا بذلك جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن الصدوق عن محمد بن يحيى عن العمرك الخراساني الكوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، ورواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن باوويه عن أبيه عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس وعلي بن موسى عن أحمد بن محمد عن موسى ابن القاسم البجلي عن علي ابن جعفر. هذا وين؟ في كتاب الفهرس للشيخ الطوسي. في كتاب الرجال عده في أصحاب الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، وفي أصحاب الإمام الكاظم كذلك عده، وعده في أصحاب الإمام الرضا قائلا علي ابن جعفر ابن محمد عمه عليه السلام، يعني عم الإمام الرضا، ثقة له كتاب ثقة. إذن جاب لنا كتاب شنو؟ ما قال له كتابان، ما قال له كتب، له كتاب ماذا؟ كتاب واحد. في أصحاب الإمام الكاظم هم قال له كتاب واحد. في أصحاب الإمام الصادق ما ذكر له كتاب. إذن في أصحاب الإمام الكاظم وفي أصحاب الإمام الرضا قال له كتاب، في أصحاب الإمام الصادق ما ذكر أن له كتابا. وعده البرقي في أصحاب الصادق عليه السلام، وسيظهر لك السيد الخوئي يقول: وسيظهر لك أنه أدرك الجواد والهادي عليهما السلام أيضا. إذن عاصر أبوه وعاصر أخوه وعاصر ابن أخوه وعاصر ابن ابن أخوه، يعني عاصر شقد؟ أربعة من الأئمة المعصومين. والإمام الهادي خمسة صار من المعصومين. زين، روى عن أخيه إلى آخره، طبعا كلمات ينقل عن الشيخ المفيد عن ابن شهر آشوب عن مكانته، طبعا بعد ذلك يذكر روايات الكشي في مدحه، طبعا إلى مقام كبير جدا، لأنه مع وجود يعني بعد وفاة أبيه ووفاة أخيه الإمام الكاظم، وصارت فتنة الواقفية اللي تمزق بها التشيع، يعني ضروري جدا أخوان تقرون تاريخ الواقفية، يعني من لم ينتسب إلى الوقف يتهم، يتهم، يعني مسألة جدا كانت عويصة، وأكو كتب ألفت في الواقفية. مع ذلك الإمام، مع ذلك علي بن جعفر سلام الله تعالى عليه وقفه مع ابن أخيه الذي يصغره سنا بلا ريب مع الإمام الرضا، بل وقف مع من؟ مع الإمام الجواد، بل وقف مع الإمام، ولذلك مكانته جدا عظيمة. وأكو كلمات كبيرة وطويلة وعريضة مدحا وإجلالا وتبجيلا بهذا الرجل العظيم. زين، نأتي إلى موردنا. في موردنا أخوان الكتاب موجود في المكتبات وحقق من خلال مؤسسة آل البيت. والكتاب له نسختان، الكتاب له نسختان. النسخة الأولى، احنا ليش قرينا مال الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي؟ لأنه أكو طريقين، أكو نسختين. النسخة الأولى، هذه النسخة برواية عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر، أي هو رواها عن جده، يعني ابن ابنه رواها عن جده. وهذه النسخة موجودة في ضمن كتاب عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد. يعني النسخة التي نقلها حفيد علي بن جعفر، هاي النسخة بعينها وين موجودة؟ موجودة في قرب الإسناد. يعني صاحب قرب الإسناد جاب النسخة مال علي بن جعفر خلاها في ضمن كتابه، يعني جاب كتاب في ضمن ماذا؟ في ضمن كتاب آخر. زين، ولكن هذه النسخة التي هي بطريق عبد الله بن جعفر، المشكلة أن عبد الله بن جعفر، أن عبد الله بن الحسن ابن علي ابن جعفر مجهول الحال، فلم يوثق، بل هو مهمل في كتب الرجال، مهمل. فزين، والرواية والكتاب هو يرويه وهو مجهول الحال. يعني الراوي المباشر لكتاب علي ابن جعفر هو عبد الله حفيده، وهذا ما له ذكر لا قدح ولا مدح. فزين، فالنسخة الأولى تكون ماذا؟ تكون مجهولة الحال. نقف على كلمة من قبل الشيخ لطف الله الصافي في كتابه فقه الحج في الجزء الثاني صفحة 458، راح أقراها والجواب عليه. الشيخ عبد الله بن جعفر الحميري الفقيه الثقة شيخ القميين ووجههم، وهو من كبار الطبقة الثامنة، يروي عن جماعة من الشيوخ، منهم عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر لواه، لأنه مو قلنا قرب الإسناد بداخله شنو؟ كتاب علي بن جعفر. فالحميري يروي عن من؟ عن عبد الله، عن الكاظم عليه السلام، عن طريق عبد الله بن الحسن: هذه مسائل جده علي بن جعفر عن أخيه الإمام، ما تبلغ على إحصائنا 488 مسألة. يعني 488 سؤال وجواب. يقول: في أبواب الفقه من العبادات والمعاملات، والظاهر من هنا، ركزوا وياي، من الذي يقول والظاهر؟ لطف الله يقول: والظاهر أنها كتابه، يعني كتاب علي بن جعفر، الذي قالوا في كتب الرجال عنه له كتاب فيما سأله عنه، أي عن أخيه موسى بن جعفر. والظاهر أن عبد الله كان موثوقا به وكان معتمدا على حديثه، بل الظاهر أنه كان عارفا بتلك المسائل، وكتاب علي بن جعفر إلا أنه أخذه عنه على ما استقر عليه سيرة أهل الحديث من عدم التحديث بالوجادة. وبالجملة لا ينبغي تضعيف مثل هذا الرجل بمجرد ما ذكر، فإنه يوجب هجران الفقهاء عن فقه واسع وعلم كثير، فالحديث معتمد عليه، والمسائل المذكورة من أثمن ما عندنا من علوم أهل البيت عليهم السلام، وكل علومهم ثمينة غالية لا يوجد مثلها عند غيرهم، نفعنا الله بعلمهم. بعض المحققين يقول مقطوعة إنشائية لطيفة من الشيخ لطف الله الصافي، فأنا نريد نعرف عبد الله بن جعفر ثقة مو ثقة، هذا كلام إنشائي، نعرف عن فقه أهل البيت من مدارس الإسلامية كلها ترجع إلى، إحنا مو إشكال هنا، إشكال إنه عندنا نسخة، هاي النسخة رواها عبد الله، شنو ما نضعف عبد الله؟ ما إلى ذكر، ليش ذكروا علي بن جعفر؟ ليش ذكروا فلان؟ ليش ذكروا محمد بن مسلم؟ ليش ذكروا فلان؟ غير إلهم مكانة. زين، هذا كتاب وحيد وروي عن طريق عبد الله اللي هو حفيد علي ابن جعفر ولا ذكر له لا. فكلام زين
سيدنا ما معقول ان الكتاب يروى بس عن هذا الشخص وهو مجهول.
احنا قلنا نسختين، هاي النسخه الاولى،
هي النسخه الاولى يعني بس هو الراويه وهو مجهول. ما معقول يطيب الوجاده الشيخ يطيب الوجاده وهو مجهول.
هاي ما معقول بعد لا تعيد بحياتك العلميه كلها. وما لم يعقل فذره في عالم
يعني
الامكان. زين
عبد الله بن جعفر،
فهم
بين عبد الله بن جعفر وبين
الإمام
هذا مصعب
إثبات.
الله عبد الله بن جعفر.
لا، إذا إحنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا في إثبات نسبة الكتاب إلى علي بن جعفر.
إيه بس هذا إيه هو هنا الكلام.
إيه؟ يعني
أنا حتى لو الحميري رواه.
إيه؟
هذا ما يثبت لي.
ما لنا علاقة بالحميري. إحنا إن الآن علاقة بعبد الله بن الحسن ابن علي ابن جعفر. عبد الله هو الراوي للنسخة الأولى، مو قرينا كتاب النجاشي قبل شوية. من قرينا كتاب النجاشي قبل شوية مو قلنا عن عبد الله عنه يعني عن جده. احنا مشكلتنا هنا هاي النسخة الأولى. الشيخ الطوسي مثل ما قرأنا قبل قليل قال إن له كتابين، كتاب المسائل وهذا مذكور، وكتاب المناسك. من هنا بدأت المشكلة أخوان. الشيخ الزنجاني في الجامع، الجامع في الرجال في الجزء الثاني صفحة 519 قال إن له ثلاثة كتب: المناسك والمسائل وكتاب في الحلال والحرام. إذا صارت ثلاثة مو اثنين. زين، طبعا المحققون قالوا إن كلام الزنجاني بعيد عن التحقيق، وبلا ريب لا يوجد تعداد لكتب علي بن جعفر على مستوى الثلاثة، لأنه هنا لا يوجد ذكر في تسلسل واحد أنه كتب ثلاثة. مثلا يذكر له مثلا الشيخ الطوسي يذكر له مسائل في الحلال والحرام، واحد في كتاب آخر يقول له كتاب في الفقه، واحد آخر يقول له مسائل عن أخيه. مو نفس التسلسل، له كتاب في الحلال والحرام، له كتاب في المناسك، له كتاب في لا مو هيك. وذلك كلام يعني الشيخ الزنجاني كل ما يشوف أكو كتاب بترجمة يقول الكتاب الأول، بترجمة ثانية كتاب الثاني. هذا بعيد عن التحقيق، بلا ريب باطل. طبعا من هنا نبدأ، لابد أن نرد على الشيخ الطوسي رحمه الله في ما ادعاه من تعدد النسخة، وهذا يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.